طيب اخد سؤال واحد دلوقتي علشان بقاله اسبوعين واجل باقي الاسئله لفتره الاسئله في نهايه اليوم. سؤال بيقول: فصل المشاعر ليه علاقه بعدم التعبير عن المشاعر، او مش بيعرف يعبر عن مشاعره؟ نعم له علاقه، فصل المشاعر له علاقه بعدم القدرة على التعبير عن المشاعر. وكيف أستطيع الفصل ما بين فصل المشاعر وما بين النسيان الحقيقي، أو إذا كان وسيلة دفاعية؟ أو طبعا فصل المشاعر ما بينساش، هو مش ناسي أي حاجة، فمالوش علاقة بالنسيان، هو متذكر كل حاجة لكنه لا يشعر. أوكي. وصلني إيميل يوم الأربعاء اللي فات، يعني بعد المحاضرة، تاني يوم بعد المحاضرة على طول، وحبيت أجيبه أقراه زي ما هو، مش فقط علشان هو شهادة، ليس فقط علشان هو شهادة واقعية، لكن حبيت أقراه كمان كدلالة على إمكانية تطبيق اللي احنا بنقدمه هنا، اللي بيتقدم في هذا العلم قابل للتطبيق، ليس مثل عليا لكنها أمور قابلة للتطبيق ويتم تطبيقها بالفعل. فده سبب آخر غير أنها شهادة واقعية حية، لكن هذا سبب آخر خلاني أجيب الإيميل أقرأ لكم بعد ما استأذنت طبعا كاتبة الإيميل. بتقول: مساء الخير، أنا ترددت كتير قبل ما أبعت الميل ده، بس أنا نفسي أشارك معاك حاجة بشدة ومشغولة أعمل كده. أنا طالبة في الدراسة هنا، وامبارح في المحاضرة حسيت إنها ما كانتش جديدة عليا، وكأني كنت مستعدة أسمعها. أنا في العادي بكتب المحاضرات وراك، لكن امبارح ما كنتش عارفة أكتب، لأني كنت عارفة كل اللي بيتقال. عارف ليه؟ لاني عايشاه جوه حجرة المشورة. أيوة، أنا بختبر كل اللي بتحكيه عن علاقة المشير مع المستشير. وفضلت أفكر في حياتي وصراعاتي وأنا خارجة من حجرة المشورة كل مرة، وكمان إزاي اتغيرت واختلفت جدا الوقت اللي فات. وأخيرا بدأت أفهم معنى الآية بتاعة الشعار بتاعكم: لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. إذا كان حد مش عارف السلوغان بتاعنا بتاع الخدمة، كنت حاسة أني محظوظة بالمكتب وبمشيرتي، المشيرة اللي بتقعد معاها، وأنا عايشة معاها كل الكلام ده واللي بتقوله، اللي بقوله في المحاضرة هنا، كان مش جديد عليا خالص، لأنه بيحصل معايا ومختبراه من علاقة حميمية، وإزاي مشيرتي بتتعامل معايا، وأنواع المدارس، تقصد المدارس العلاجية طبعا، وأنهي مدرسة هي المشيرة بتستخدمها معاها. وده بيورينا، باي ذا واي، بالمناسبة ده بيورينا حاجة هنتكلم عنها متأخر شوية في أواخر الكورس ده في الموضوع السادس، إنه لابد إن يحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى ما بين المشير والمستشير. ما فيش حاجة اسمها إن المشير عنده استراتيجية وتخطيط معين وتشخيصات معينة ومنهجيات معينة ماشي بيها لوحده، والمستشير عليه إنه ياخد الدواء وبس. ما فيش حاجة طبعا اسمها كده. فهنا جملة زي دي بتورينا ان في المشورة لازم، ما هياش زي الطب، لابد يكون في اتفاق واضح، ايه اللي هنعمله، ايه الاستراتيجية، ايه اللي هنشتغل فيه، حتى ايه نوع العلاج او الابروتش، مش عايز اقول مدرسة علاجية او كلمة كبيرة، الابروتش المقاربة اللي هنسلكها مع بعض على حسب احتياجك وطبيعة شخصيتك في هذا الوقت يعني. فكل ده واللي بتقوله كان مش جديد عليا خالص، لانه بيحصل معايا ومختبراه من علاقه حميميه، وازاي مشيرتي بتتعامل معايا، وانواع المدارس وانهي مدرسه، ومختبره مفهوم العلاقه الخاصه والالم والحيره والنضج. شكرا على المكتب، شكرا لحجره المشوره، شكرا على المشيره بتاعتي، شكرا علشان انا عارفه اني ماشيه في طريق يمكن صعب ومؤلم، بس عارفه اقبل واتغير عشان اوصل الى انسان ناضج يعرف نفسه ويعرف ربنا اكثر فاكثر. فده الايميل. بينتهي هنا الايميل، و يا رب عايز اشكرك مره اخرى لانك انت من تعلمنا، ليس روجرز بحد ذاته رغم عظمته، ليس رولو مين رغم امانته ودقته، ليس اي انسان، لكن انت صاحب كل معرفه وكل فكر، كل موهبه صالحه هي نازله من عندك يا رب. عايز اشكرك لاجل العلم، عايز اشكرك الف مره لاجل العلم، كم انا مدين لهذا العلم وللعلماء اللي انت سمحت بوجودهم في الارض. يا رب هذا يجعلني اشعر بالخشوع والخضوع ليك اكتر. قد ايه انا مديون، قد ايه جميعنا مديونين، كلنا مديونين يا رب، لانه بدون هؤلاء العلماء اللي انت سمحت لهم انهم يعلمونا كنا هنبقى في غياهب الظلمه، كنا زماننا على راي إريك فروم ساكنين في الكهوف، لازلنا كما نحن، لم نتطور البته. انا مديون ليك يا رب، نحن مديونين ليك لسماحك بوجود هؤلاء العلماء والمفكرون، سواء كانوا يؤمنوا بيك وبالابن أم يرفضوك، أنت من سمحت بهذا. لأجل مجدك كما سمحت بهذا، لأجل خير الكنيسة، خير جسدك، لكي يقول المجد في النهاية إليك أنت وحدك. أسألك أنك تعلمنا اليوم أيضا لمجد المسيح يسوع وفي نعمته، ليكن لك كل المجد. آمين. الناس بتيجي تقول لي على الكوتيشنز، الاقتباسات قد ايه مؤثره ومؤثره فيهم. والحقيقه انا النهارده شاعر اكتر من اي يوم فات بنفس الشيء، قد ايه انا مديون لرولو مي والروجرز والكلاينبل ولكل انسان تعلمت منه. ابتديت ابص فعلا لكلماتهم وللفكر اللي وضعوه اللي انا بقدمه، وشفت قد ايه انه انا ما عنديش حاجه اقدمها غير اللي قدموه للعظماء دول. النهارده موضوع نمرة 2، موضوع حيوي جدا وهام. طبعا من البانفلت اللي معاكم عارفين ان احنا هنتكلم عن الاصغاء، والاصغاء بالتحديد زي ما العنوان بيوضح هو ضرورة للعلاقة العلاجية. ازاي هو ضرورة؟ مش لاجري، مش رفاهية، مش لو نفع يبقى كويس يبقى يخلي المشورة أحسن لو الشخص بيعرف يسمع. هنفهم النهاردة، أتمنى أن احنا نصل إلى هذا، نفهم النهاردة أنه حتمية ضرورة حتمية للعلاقة العلاجية. طبعا اتكلمنا الاسبوعين اللي فاتوا في الموضوع الاول عن العلاقة والتلاقي والالتقاء، وفهمنا انها هي المناخ اللي فيه بيحدث كل شيء في المشروع. العلاقة هي المناخ اللي فيه بيحدث كل شيء في المشروع. طيب النهاردة عايز ابتدي بستيتمنت، عبارة تقريرية، هي ان العلاقة دي اللي هي كل شيء في المشورة لا سبيل لوجودها بدون الإصغاء، لا سبيل على الإطلاق لإقامة علاقة مشورية من غير وجود القدرة على الإصغاء لدى المشير. الإصغاء هو الدلالة الأكيدة والأولى على الاهتمام. ومين يحب أنه يقيم علاقة مع شخص غير مهتم به؟ بالتأكيد محدش هيحب أنه هو يعمل علاقة مع شخص غير مهتم به. فالإصغاء هو اللي بيدينا الدلالة الأكيدة. في دلالات أخرى طبعا للاهتمام، لكن الدلالة الأكيدة زي ما بيقولوا في الطب حاجة اسمها سينا كونون، يعني لازم تبقى موجودة. يعني ممكن حاجات تانية ما تبقاش موجودة بس المرض يبقى قائم أو الحالة تبقى صحيحة منطبقة، لكن سينا كونون يعني لازم تبقى موجودة. هكذا هو الإصغاء، لو مش موجود يبقى ما فيش اهتمام حتى لو كل الظواهر الأخرى موجودة. مفيش إصغاء حقيقي زي ما هنفهمه النهاردة يبقى مفيش اهتمام حتى لو كل الظواهر موجودة. هنبتدي مع هوارد كلاينبل، الأسيس هوارد كلاينبل صاحب كتاب أنماط أساسية من المشورة الرعوية، مش هقول النصح بقى زي ما اترجمت خاطئا، أنماط أساسية من المشورة الرعوية. وطبعا هو غرضه انه يساعد الرعاة انهم يكونوا مشيرين، لان الراعي في كنيسته الاحتمال الاكبر انه يحتاج للمشورة اكتر شخص في الكنيسة هيكون هو الراعي. بيقول كلاينبل العلاقة العلاجية، فلاحظوا ازاي بنربط ما بين العلاقة اللي خدنا فيها الاسبوعين اللي فاتوا وما بين اللي هنبدأ الحديث فيه النهارده. العلاقة العلاجية تنمو كلما سكب المشير نفسه واندمج مع طالب المشورة المتعب. العلاقة العلاجية تنمو كلما سكب المشير نفسه واندمج مع طالب المشورة المتعب. ده معناه ايه؟ يقول كلاينبل هذا يعني التركيز على الاستماع ومشاركة المشاعر والتواصل. وعندما يحس طالب المشورة أن الراعي أي المشير هنا، عندما يحس طالب المشورة أن المشير يستمع إليه بعمق ويهتم به، واضح الكلمتين متلازمتين، يستمع ويهتم. عندما يحس طالب المشورة أن الراعي أو المشير يستمع إليه بعمق ويهتم به، ماذا يحدث؟ تبدأ خيوط رقيقة كخيوط العنكبوت تصل إلى العالم المزعج الذي يعيش فيه طالب المشورة وهو يحس بالوحدة. مرة تانية، عندما يحس طالب المشورة أن الراعي أو المشير يستمع إليه بعمق ويهتم، تبدأ خيوط رقيقة كخيوط العنكبوت تصل إلى العالم المزعج الذي يعيش فيه طالب المشورة وهو يحس بالوحدة. هذه هي الخطوة الأولى الحيوية. لازلنا الكلام الكلايمب لما ينتهي الاقتباس هقول. هذه هي الخطوة الأولى الحيوية التي تكون الكوبري أو الجسر الذي يصل بين جزائر الإحساس والوعي بين شخصين. الخطوة الأولى الحيوية التي تكون الكوبري. عندنا شخصين مفيش اتصال بينهم، كل شخص على ضفة، كل شخص على ضفة، مفيش وسيلة للتلاقي. وهنا بنرجع للتلاقي والاتصال والعلاقة. ايه اللي بيصنع الكوبري؟ ايه اللي بيصنع الجسر؟ ايه اللي بيصنع التلاقي يؤدي الى التلاقي؟ يقول كلاينبل اشياء معينة اولها الخطوة الاولى عندما يحس طالب المشورة ان الراعي او المشير يستمع اليه بعمق ويهتم به. يستأنف كلاينبل ونسمي هذا الجسر او الكوبري الألفة، بمعنى الود او الحب. نسمي هذا الجسر او الكوبري الألفة، الود او الحب. فندخل بعمق مع هذا الانسان الذي يصارع مع ذاتيته. ندخل بعمق. اصبح هناك كوبري، قبل كده ما كانش فيه كوبري، ما كانش فيه جسر، ما كانش فيه إمكانية للتلاقي. تولدت هذه الإمكانية من إصغاء واهتمام المشير، فأصبح ممكن للمشير أن يدخل بعمق مع هذا الإنسان الذي يصارع مع ذاتيته. إذا لو رغب المشير أن يدخل بعمق لحياة هذا الإنسان المستشير الذي يصارع مع ذاتيته لكن لا يوجد جسر أو كوبري، لن يستطيع، لأن كل إنسان منفصل عن الإنسان الآخر. الكوبري أو الجسر يقول كلاينبل يصل، يعمل صلة بين جزائر أو جزر الإحساس والوعي عن شخصين. يستطيع الوعي والإحساس، وهنتكلم عن ده بالتفصيل طبعا طول الكورس، يمكن للوعي والإحساس ساعتها يتصل بين شخصين بطريقة أعلى بكتير من الإنشاء والتعبير، أعلى من مجرد التعبير الإنشائي. خضعت للمعمل وتم مشاهدتها. ندخل بعمق مع هذا الإنسان الذي يصارع مع ذاتيته لنشعره أنه شخص ذو قيمة يستحق الاحترام كما هو، يستحق الاحترام كما هو بإمكانياته الحالية. أحد معاي إحدى معاني القبول، لأن في سؤال من الأسئلة اللي معايا في الورقة لسه هتعرض ليها، يعني إيه قبول؟ إحدى معاني القبول أن يشعر الشخص أنه ذو قيمة ويستحق الاحترام كما هو، كما هو، زي ما هو، بدون أن يأتي بأي شيء، زي ما هو ذو قيمة ويستحق الاحترام. دي طبعا أفكار روجرز، لأن كلاينبل روجريان 100%. هنشوف بعد شوية لما ندخل في روجرز أفكاره 100%، إن المستشير أو الإنسان كما هو أي كان وله التقدير والاحترام كإنسان، رغم أن روجرز ملحد لكنه يستطيع أن يرى هذا في الإنسان. أيضا بإمكانياته الحالية بدون أن يضيف أي إمكانيات أخرى. إذا أسألكم، متى يحدث جسر الحب هذا؟ ربما ده سؤال ينفع في امتحان. متى يحدث جسر الحب هذا من المشير والذي يخترق وحدة المستشير ويمكن المشير من الدخول بعمق والتلاقي مع المستشير. متى يحدث هذا؟ نستطيع أن نجيب ببساطة، عندما يصغي المشير. ولكن في الحقيقة ليست هذه هي الإجابة الدقيقة. عندما يحس بالضبط. أشكركم. عندما يحس المستشير بإصغاء المشير. لا يكفي أن المشير يصغي فعلا، لابد أن يشعر المستشير، وده نشوفه طوال الكورس، لابد أن يحس المستشير بأن المشير يستمع ويصغي بعمق. ما ينفعش زي ما كنا بنقول في محاضرات الكورس الأول أن كل الآباء بيحبوا أبنائهم، كل أب وأم هو شايف أنه بيحب ابنه، وجي واحد مش قادر أتذكر اسمه دلوقتي وحط السؤال أنه هل يحس ابنك بأنك تحبه؟ هو ده المقياس الفيصلي، لأن كل أب وأم يقول آه أنا بحب ابني طبعا، وأنا عندي غيره في الدنيا. مش ده المقياس. المقياس عندما يشعر الابن أنك تحبه. نفس الشيء تقريبا يطبق هنا. نعم، الإجابة الأولية البيزك أن هذا الجسر يحدث طبعا عندما يصغي المشير، لكن إذا عملنا فوكس أكتر، إذا ركزنا عدسات الميكروسكوب أكتر على العلاقة المشورية، سنجد أن الجسر ده يتكون حقيقة عندما يحس المستشير فعلا أن المشير يصغي. فما هو إذن هذا الاستماع السحري أو الإصغاء السحري القادر على أن ينشئ الخطوة الأولى في التلاقي وإقامة الجسر؟ وبدونه لا يقام جسر الاتصال بين جزائر الإحساس والوعي عند شخصين منفصلين. واذكروا دايما إن الإنسان بعد السقوط منفصل عن نفسه وعن الآخرين. مهما كان الإنسان هيفضل منفصل عن الآخرين. النهاردة فكرت إنه في شيء غريب، لأن المنطق يقول لنا إن إحنا مش محتاجين ثلاث أسابيع، إحنا هناخد في الموضوع ده ثلاث أسابيع، موضوع الإصغاء النهاردة والأسبوع الجاي واللي بعده. بالظبط كده، علامة التعجب ابتدت تبان. المنطق يقول هذا، أن موضوع الإصغاء أمر بسيط غير معقد، لا يحتاج لثلاث أسابيع لشرحه ولا سنوات لتعلمه. هكذا يقول المنطق، لكن البشر غير منطقيين. فالواقع يقول لنا شيء معاكس تماما للمنطق. الواقع يقول لنا أن الإصغاء صعب جدا زي ما هنشوف النهاردة، وأنه نادر جدا، وأن يحتاج الإنسان لسنوات لتعلمه. رغم أنه مش مفروض يكون كده. فكروا كده بالمنطق البحت. إيه الصعب في إن أسمعك؟ إيه الصعب في إن أسمعك؟ إيه المجهود اللي هبذله في إن أسمعك؟ مش هسافر حتة؟ مش هدفع فلوس؟ مش هخس؟ مش هعمل رجيم؟ مش هعمل أي مشقة من المشقات؟ أنت هتتكلم وأنا أسمعك. هكذا مفترض، وهكذا هو يقول المنطق. لكن الواقع هيورينا شيء مختلف. إذن ما هو هذا الإصغاء السحري؟ الإصغاء هنا يعني أن كيانك كله يستمع لمحدثك بغرض واضح ومحدد، وهو الفهم والتفهم، وأنه لديك كلمة أو معنى. بس أنا جبت الوايت بورد مخصوص عشان أكتبها وهي مكتوبة. كلمة ضخمة جدا. الإصغاء يعني أن كيانك كله يستمع لمحدثك بغرض الفهم والتفهم، وأنه لديك الاهتمام، ليس فقط الاهتمام بحديث الشخص بل الاهتمام بالشخص نفسه. ليه أصريت أن الكلمة دي أبروزها وأضعها ضخمة جدا؟ لأن الحقيقة الواقع وراني في مجتمعنا إحنا، مش هتكلم على أي مجتمع آخر معرفوش، للأسف الشديد السنوات اللي فاتت إذا كنت قادر على قراءة فما قرأته هو إن الإنسان المصري له خصلة وخاصية أساسية غير كل الخواص اللي أنا اتكلمت عنها في سمات ومعايير النضج النفسي، التفكير المنطقي ومشاكل أخطاء التفكير الخاصة بمجتمعنا. فوق هذه كلها أخطاء التفكير الخاصة بمجتمعنا، السنين اللي فاتت أثبتتني وجعلتني أرى أن في خاصية أساسية لدى الإنسان المصري، أنه إنسان غير مكترث بشيء. أنا عارف طبعا أن بعضكم ممكن يختلف معايا أو كلكم غير مكترث، different، غير مبالي. امبارح وانا بتكلم مع سواق ميكروباص حصل نوع من الاستناره الداخليه عندي، طبعا مش عن سواق الميكروباص. جعلت الكلمه دي تتبلور وكانه جاب ال 20 سنه اللي فاتوا كلهم والاكل استوى، الطبخه استوت. ايا كان اتفاقك معي او عدم اتفاقك، اصبحت واضحه بالنسبه لي كالشمس ان الانسان المصري جنرالي بطريقه عامه زي ما اليس بيقول، بالتاكيد هناك استثناءات، لكن الانسان المصري المعاصر، مش بتكلم على كل تاريخ المصريين، الانسان المصري المعاصر انسان غير مكترث بشيء. حد تاني مش عارف يعني ايه مكترث؟ كلمه مكترث غير لا يهمه، لا يثير اهتمامه شيء. حد عنده مرادفات تانية؟ لا يبالي. وبالتحديد أصبح الضوء واضح في داخلي أن الإنسان المصري المعاصر لا يكترث لا بالحياة ولا بنفسه ولا حتى بنفسه ولا حتى بنفسه. أنا متأكد كتير جدا من السواقين اللي بيقعوا من فوق الكوبري وينطوا من فوق الكوبري ما طارتش بيهم العربية من فوق الكوبري إلا لسبب واحد، أنه غير مكترث بحياته، غير مكترث بالحياة ولا بنفسه. فكيف يكترث بإنسان آخر؟ أعتقد أن دي واحدة من المعوقات المستحيلة التي تقف حجر عثرة ضخم أمام تدريب مشيرين في مصر. طبعا هناك عثرات وعقبات كثيرة، بس هناك حجر ضخم جدا أن الإنسان حتى المثقف حتى المتعلم حتى المطلع حتى القارئ يبدو عليه أنه مش زي سواق الميكروباص، يبدو أنه في مسافة شاسعة تفصل بينه وبين سواق الميكروباص، لكن حتى هؤلاء أعطيت الفرصة أن أرى في قرارة دواخلهم حسب ما سمح لي طبعا أن هناك عدم اكتراف دفين بالحياة وبذواتها. بالحياة في حد ذاتها الاثنين مش مرادفين، حياة في حد ذاتها وبالذات ذاتي أنا ونفسي، ده شيء آخر. إذن ربما الإصغاء زي ما هشام شرابي قال، بس هو قالها لأسباب مختلفة، إنه شيء صعب جدا في مجتمعاتنا العربية. هم ما عاش في مصر، هو مش مصري، هو من أصل فلسطيني، لكن كان بدراساته كأخصائي في علم الاجتماع بتشمل العرب عموما. هو فسر ليه الإصغاء وليه إن الإنسان يقدر يستمع استماع حقيقي إلى إنسان آخر شيء صعب جدا في الطبيعة العربية، من خلال تشريحه وتحليله للشخصية العربية. أسبابه مختلفة وتشريحه مختلف، لكن في النهاية يبدو أن الإصغاء مش سهل زي ما نحن متخيلين ولا متاح للإنسان عموما، الكائن البشري عموما، وللعربي والمصري بالتحديد خصوصا. أمر غير متاح، لأن هناك متطلبات هنفهمها علشان الإنسان يستطيع أن يصغي. هناك متطلبات. إذن كيانك كله يستمع لمحدثك بغرض الفهم والتفهم، وأنه لديك الاهتمام ليس فقط بحديثه بل أيضا به هو شخصيا. ليه؟ حيث أن لديك شخصيا، أنت المصغي أو المستمع، لديك شخصيا في داخلك رغبة شديدة مخلصة، لديك رغبة شديدة مخلصة في فهم من يتحدث إليك. والرغبة دي لابد أن توصف بأنها شديدة ومخلصة، لابد، لأن الرغبة موجودة عند كل البشر للاستماع، لكن شديدة مخلصة أو مخلصة شديدة هو ده الذي يشك فيه، وسنرى هذا. هذا مرة أخرى هو الدليل الأعظم على الاهتمام، هو الرغبة الشديدة المخلصة في فهم من يتحدث إليك. هنا لابد أن نؤكد على أنه لا سبيل للفهم الحقيقي من غير إصغاء حقيقي. الإصغاء هو السبيل الأول للوصول للفهم. مجددا عشان نفهم ما هو وندرك ما هو الإصغاء، خلونا نشوف إيه الفرق، نستعرض بعض الشيء. إيه الفرق ما بين السمع والإصغاء؟ هل هناك فروق بين السمع والإصغاء؟ السمع هو استخدام إحدى الحواس الخمسة. فإحنا في عملية السمع بنبقى في تفاعل ميكانيكي عقلي بحت، بحيث إن أذننا بتستقبل أصوات معينة، قد تكون هذه الأصوات ذات معنى بالنسبة لنا وقد لا تكون. يعني أنتوا بتسمعوني دلوقت أكيد سامعين صوت المروحة دي في اللحظات طبعا اللي بسكت فيها. ليس بالضرورة أن ما أسمعه هو شيء ذو معنى بالنسبة لي. على أي حال نحن لا نبذل أي مجهود في السمع. أما الإصغاء فيختلف. الإصغاء يعني أكثر من مجرد سماع ما يقوله الشخص. في الإصغاء بنسمع، ولكننا نسمع زي ما قلت عن قصد. هناك غرض وقصد، في intention. انت عندكش اي intention، غرض او قصد انك تسمع صوت المروحة؟ تحصل طبيعي لان في حاسة عندك اسمها السمع، وإذنك بتسمع وبتنقل أصوات لعقلك يسمعها. أما في الإصغاء نحن نسمع بإنتينشن، إنتينشن عن قصد، وده أهم شيء يميز الإصغاء، بمعنى أننا نتصدى للسمع عن رغبة أكيدة، رغبة أكيدة. مرة تانية بتتكرر كلمة الرغبة، قلت قبل كده رغبة شديدة ومخلصة، وأضيف هنا أنها رغبة أكيدة، أنا عن قصد واعي أكيد أريد أن أسمعك أو أسمعك وأسمع ما تقول وأسمع من أنت، ولغرض محدد كما قلنا هو فهم الشخص. غرض محدد هو أن أفهم الشخص، ليس فقط أفهم ما يقوله بل أفهم الشخص نفسه، حتى قبل ما ودنا تبتدي تمارس وظيفتها. وهنا توقفت قصاد قول المسيح في متى 13، مش القول بحد ذاته لأنه طبعا بيتكلم عن أشياء مختلفة عن اللي أنا بتكلم عنها هنا، لكن صياغته لموضوع السماع بمعنى الإصغاء، والتي يبدو أنها خاصية مش موجودة عند كل الناس بحسب النص اللي بيستخدمه المسيح في متى 13، يبدو أنها خاصية مش موجودة عند الجميع. أولا بيقول من له أذنان فليسمع. فاين، كلنا عندنا أذان ومن الطبيعي إن احنا نسمع من غير ما نعمل حاجة، مفيش أي مجهود عشان أسمع، زي ما قلت صوت الباب دلوقتي هو بيتفتح وبيتقفل أنت سمعته، مخترتش أي حاجة عشان تسمعه، ما بذلتش أي جهد. ولكن المسيح يحث الناس، علشان لسه هيقول حاجة تاني، من له أذنان فليسمع، لأنه هيتكلم عن فئتين، فئة يقول عنها أنهم يسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا. لذلك قدم الأول العبارة من له أذنان فليسمع، لأن هناك من يسمعون دون أن يسمعوا. فكرت في العبارة دي قبل كده في التركيبة اللغوية دي، هناك من يسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا. السمع أو الإصغاء بمعنى فهم، فإذا واضح أن الإصغاء لا يمتلكه الجميع، هناك من يسمعون لكنهم لا يستطيعوا أن يسمعوا حقيقة أو يفهموا، بينما هناك البعض الآخر يسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم، وهذا معنى الإصغاء، أنهم يسمعوا فعلا ولكنهم يفهموا بقلوبهم. والقلب يعني كل كيان الإنسان كما قلت، القلب لا يعني فقط العاطفة، القلب يعني كل كيان الإنسان، الفكر، العاطفة، الإرادة، كل ده يشتمل عليه القلب. فهناك من يسمعوا بأذانهم على عكس من يسمعوا دون أن يسمعوا أو يفهموا، هناك من يسمعوا بأذانهم ويفهموا بكل كيانهم. ولذلك الإصغاء هو أن كيانك كله يستمع لمحدثك. المعلق في التفسير التطبيقي تعليقه إيه على الآية دي؟ بيقول تسمع الأذان البشرية الكثير من الأصوات. مرة أخرى الودن بتسمع أي صوت إن كانت سليمة ما فيهاش دامج، الودن بتسمع أي صوت، ولكن هناك نوع من الإصغاء أعمق يؤدي إلى فهم روحي، هناك نوع من الإصغاء أعمق يؤدي إلى فهم روحي. إذا أول حاجة في الإصغاء هي القصد الانتنشن. تاني حاجة الموتيف. تاني حاجة في الإصغاء ليس فقط القصد بل أن يكون لدينا القصد، أي بمعنى الدافع الصحيح وراء الإصغاء إذا أردنا أن نكون مشيرين أو مصغين، والمشير لابد أن يكون مصغي وإلا ما تحققت العلاقة المشورية. لابد أن يكون هناك دافع صحيح. هل هناك إذن دوافع غير صحيحة للإصغاء؟ طبعا. هل هي دافع واحد؟ لا، كتير جدا. أبسط شيء تمضية الوقت، هذا دافع للإصغاء، إن إحنا نقضي وقت حلو مع بعض، فأنا أتكلم وإنت تتكلم وأنا أسمعك وإنت تسمعني مع فنجان القهوة. التسلية وقضاء الوقت، أين كان قيمة هذا الدافع؟ فهذا ليس الدافع الصحيح للإصغاء في المشهور. لكي تستطيع أن تعطي الإحساس للمستشير أنك مهتم به. دافع تاني خاطئ هو الفضول. الفضول والحصول على القوة أو الشعور بالقوة من خلال امتلاك المعلومة، لأن الاستماع والإلمام بأخبار الناس وأحداث حياتهم وتطورات الأمور معهم يعطيني إحساس زائف بالقوة، إني عارف عندي معلومات، عندي معرفة عن الآخرين وما يحدث معهم، حتى وأنا مش قاعد معاهم، وحتى لو أنا مش في نفس المدينة، وحتى لو أنا ما بتقابلش في نفس المحافل معاهم، بس أنا عارف وفاهم. إحساس بالقوة، الفضول والإحساس بالقوة، هذا أيضا دافع خاطئ جدا لا يمكن أن يوصل إحساس للمستشير بأنك مهتم به أبدا. كل هذه الدوافع الخاطئة توصل إحساس معاكس للشخص اللي أمامك، بس إذا كان اللي أمامك عنده القدرة على الفهم ستعطي الإحساس بأنك مهتم بنفسك فقط. دافع أيضا على سبيل المثال أناني خاطئ هو الشعور بالرضا عن النفس، لأني بسمع كويس، بيقولوا إن أنا عندي ودن كويس، بيقولوا إن الناس بتحب تحكي لي، فقيامي بعمل خير، عمل إنساني، هذا أيضا دافع أناني، وهو الشعور في حقيقته الشعور بالرضا عن النفس. مثل تلك الدوافع لا تصلح أبدا للحصول على إصغاء حقيقي. الدافع الصحيح الوحيد وراء الرغبة في الإصغاء الحقيقي لابد أن تكون مصلحة المتحدث فقط، وفول ستوب بعدين، فقط هولا تاني. الدافع الوحيد الصحيح وراء الرغبة في الإصغاء الحقيقي لابد وأن يكون مصلحة الآخر المتحدث وليس المستمع. مصلحتك كمستمع لا تعني أنك تصغي، مصلحتك كمستمع لا يجب أن تكون موجودة أثناء الإصغاء الحقيقي، وإلا انتفت الأصالة والحقيقية عن الإصغاء. نقطة ثالثة في الإصغاء بعد القصد أو الغرض والدافع هو استخدامنا في الإصغاء لحواس وقدرات أكتر بكتير من عملية السمع. نحن نعقد مقارنة بين السمع والإصغاء. في الإصغاء بنستخدم التواصل البصري، العينين مش محتاجة حاجة عشان تسمع صوت الريموت وهو بيوجه التكييف دلوقتي، البيب دي مش محتاج تعمل أي تواصل بصري، مش محتاج تفاعل عاطفي، مش محتاج تحليل فكري. أما الإصغاء فيحتاج، الإصغاء يحتاج إلى تواصل بصري، الإصغاء يحتاج إلى تفاعل عاطفي، الإصغاء يحتاج إلى تحليل فكري، عندئذ يتحول السمع إلى إصغاء. السمع يجعلك تلتقط الكلمات التي قالها الشخص، زي بالضبط ما بتلتقط صوت تزييق الباب مفصلة الباب وهو بيتفتح بالضبط، ليس أكثر. لكن الإصغاء بحسب ما قدمت دلوقتي يجعلك تلتقط، حسب ما قدمت يعني بين قوسين، قصد دافع أكثر من مجرد حاسة السمع. هذا يجعلك تلتقط المعاني والمشاعر التي تقع خلف الكلمات. الإصغاء يذهب إلى وراء الكلمات، المعاني والمشاعر، عالم أفكار لا حصر له، وعالم انفعالات متسع ومربك يقع خلف عبارة يقولها إنسان. أقول تاني، كلمة واحدة بيقولها بني آدم وراها عالم من المعاني والفكر لا حصر له، بتعتمل جواه لغاية أنه يطلع يقول الكلمة دي، وعالم من الانفعالات المربكة. إذن نستطيع فعلا أن نقول أن الإصغاء يجعلك تستمع إلى ما لم يستطع أن يقوله الشخص. هو ده أهم شيء في الإصغاء. زي أحد الكتاب من فيينا اسمه بيتر دراكر قال كده، إن الاستماع إلى ما لم يقال هو أهم أمر في التواصل، أهم أمر في الكوميونيكيشن، هو إنك تصغي للي ما تقالش مش للي تقال. ليس الكلمات، لما نيجي نتكلم عن لغة الجسم البادي لانجويج في نهاية الكورس ده هنكتشف إن الكلمات تعني فقط 7% من الرسالة التي يرسلها صاحب هذه الكلمات، الكلمات الفعلية فقط 7%، 93% هي أشياء أخرى كثيرة وضخمة تصل بكل الطرق غير الكلمات الفعلية. إذن الاستماع إلى ما لم يقال هو أهم شيء، ما لم يقال أهم ما يجب أن نصغي له ونستمع له في عملية الإصغاء، هو ما لم يقال، المعاني والمشاعر الأفكار والانفعالات. لذلك هذا الإصغاء يتطلب منك تركيز، يتطلب نسبة وقدر من الذكاء الوجداني، يتطلب تنبه لحواسك أن تكون يقظ، أن تكون يقظ متنبه، عقلك متقد alert لكل شيء يأتي به المتحدث، سواء verbal أو non-verbal، سواء منطوق لفظي أو غير منطوق غير لفظي. وطبعا في الموضوع السابع الأخير هنتكلم عن لغة الجسم باستفاضة. في مجال الموسيقى في عبارة بتطلق على بعض الناس بيتقال عليهم الناس دي عندهم ودن موسيقية. فالناس دي من غير دراسة، من غير ما يدرسوا نوتة، بيقدروا يعزفوا تقريبا أي حاجة بيسمعوها، ويسموا النوع ده من العزف بيعزف سماعي، مش دارس نوتة، بيعزف سماعي. مع الوقت ولرفاهية حسهم، فإذا تريد أن تضيف هذه نقطة أخرى رابعة في الإصغاء، الحس المرهف، سميها الحس المرهف. أنا قلت رفاهية؟ آه سوري، إرهاف طبعا. مع الوقت نمو هذا الحس المرهف لأنهم اعتادوا أن يسمعوا الموسيقى دي جواهم الأول، بيسمعوها جواهم. فبطريقة ما أول ما بيمسكوا الآلة بيطلعوا اللي سمعوه جواهم على الآلة الموسيقية اللي بيلعبوها. المشير يجب أن تكون لديه هذه الأذن الداخلية الحساسة، نفس هذه الأذن المرهفة يجب أن تكون لدى المشير. بكلمات أخرى، يجب أن يستطيع المشير أن يقرأ المستشير، يقرأ ما بين طيات وثنايا الإنسان. ودي مهارة تحتاج إلى تدريب وممارسة طويلة مش قليلة. فنحن إذن في الإصغاء بنستمع إلى ثلاث أمور. واحد، وهذا مجرد تلخيص، واحد بنستمع إلى المحتوى، المعنى أو اللي بيقوله الشخص. اثنين، بنستمع إلى العواطف، المشاعر والمعاني الخفية، يعني إزاي قال اللي قاله، نبرة صوته، تعبيرات وشه، لغة جسمه. ثلاثة، نستمع إلى الدافع والسبب، ليه قال اللي قاله. جملة واحدة ممكن يكون ليها أسباب كتيرة قوي، ممكن عايز أشرح، ممكن عايز أوبخ، ممكن عايز أعتذر، ممكن عايز أعاتب، ممكن عايز أشد الانتباه، ممكن عايز أدافع عن نفسي. أسباب كتير ممكن تكون وراء نفس الجملة الواحدة. وهديكم مثل بسيط جدا 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 كوميدي الحقيقة. يقدر إنسان يقول لإنسان تاني في بداية اليوم أول ما يشوفه صباح الخير بوجه بشوش، صباح الخير بوجه بشوش، ابتسامة مرحبة، بيحييه تحية الصباح بنبرة صوت عدلتها لما عدت دلوقتي الجملة. وممكن في نفس الوقت يقول له صباح الخير بنبرة ساخرة، حركة شفة معينة، يمكن بادي لانجوج، ببص في ساعتي، بهز راسي. في الحقيقة أنا بقول حاجة تانية خالص غير تحية الصباح، أنا غالبا بوبخه أو بأنبه على التأخير. إذن الكلمات وراها عالم ضخم. وهنا جه ميعاد تدريب عملي، أول تدريب عملي هنعمله في الكورس ده. هنتقسم ثلاثات يكونوا ما يعرفوش بعض. اختاروا ألف ب ج، مين ألف مين ب مين ج. ألف هيبتدي دلوقتي بأنه يكلم ب ويحكي له على حاجة حصلت في يومه النهاردة أو امبارح، أي حاجة. ج متفرج. لما ألف يخلص، دلوقتي ب هيقول لألف إيه اللي سمعه اللي سمع ألف بيقوله، جيم هيقول رأيه، هل اللي قاله ب هو فعلا اللي قاله ألف، اللي قاله ب لألف هو اللي قاله ألف فعلا، هل سمع حاجة تانية، هل شايف إن ألف كان يقصد حاجة تانية. هنكرر نفس التمرين، ب هو اللي هيحكي، بس هيحكي الجيم، ب هيحكي الجيم وجيم يسمع، وألف هيبقى هو المراقب. وبعدين بنكرر التدريب، جيم هو اللي بيحكي لألف وألف بيسمع، وألف طبعا بيعيد لجيم اللي سمع إن جيم قاله. ب طبعا هو المراقب في الدورة الثالثة، فلما يجي دوره هيقول رأيه.